بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معاني وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العزاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 43، باب من دعا لطعام في المسجد من أجاب منه.
هذا الباب هكذا ترجم له الإمام البخاري، والمراد أن ذلك من المباح والجائز، أن يدعو الإنسان غيره لطعام، والدعاء يكون في المسجد، دعوة تكون موجهة في المسجد ليطعم هو وغيره، سواء كان الطعام في المسجد أو كان خارج المسجد. نعم.
حديث 422، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس،
يعني من أصحابه رضي الله عليهم،
فقال لي أرسلك أبو طلحة.
أيام أنس عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل الخبز والذي عليه غطاء، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن معه وش، وأنه مبعوث من أبي طلحة ومن أمه، فقال له أرسلك أبو طلحة على سبيل الاستفهام، فقال نعم نعم.
قلت نعم، فقال لطعام، قلت نعم، فقال لمن معه قوموا، فانطلق وانطلق بين أيديهم،
يعني سبقهم ليشعر أبا طلحة وأمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاد إليهم هو وأصحابه. نعم.
قال ومنه في قول ومن في قوله منه ابتدائية،
يعني من في قوله الدعاء، دعاء إلى الطعام، هو يعني من المسجد، ابتداء من المسجد. نعم.
والضمير يعود على المسجد.
نعم.
وعلى رواية الكشميهني يعود طعام،
يعني إليه كما جاء قوله. نعم.
وللكشميهني قال من معه بل لمن حوله.
نعم، أي لمن كان معه جالسا، معنى واحد، من كان معه جالس وهم من كانوا حوله. نعم.
وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليما،
لأن هذا الطعام كان طعاما خاصا، فشاهد أبو طلحة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أناكه، فأراد أن يوفر له ويهيئ له طعاما ليعينه على ما بلغه من الجوع، ولم يكن طعام وليمة، ولذلك له ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة أن يشهدوا هذا الطعام. نعم.
وساء الكثير إلى الطعام القليل،
وقد جاء في بعض الروايات أن عدد الذين حضروا هذا الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. نعم.
وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره،
أن يحضر معه غيره
فلا بأس.
نعم.
بإحضاره معه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم يعني أن أبا طلحة لن يمانع من أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم من معه من حاضر، فلذلك دعاهم دون أن يستشير أو أن يطلب من أبي طلحة دعوتهم لعلمه برضاه عنهم عن دعوتهم له، فدعاهم صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم.
وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى حيث أورد المصنف تاما في علامات النبوة،
لأن فيه معجزة، تلك هي تكثير الطعام، حيث يعني أشبع هذا الطعام القليل والذي هو نحو من 7 أو 6 أرغفة، هذا العدد الكبير الذي بلغهم من 70 رجلا، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله سبحانه وتعالى له أن يبارك في طعامه طلحة، وقد حدث ذلك وتحقق، فأكلوا تشبعوا عن آخرهم. نعم.
باب 44، باب القضاء واللعان في المسجد من الرجال والنساء.
وهذا الباب أيضا ساقه الإمام البخاري رحمه الله على سبيل الاستطراد، يعني ومما يجوز فعله أن يقضي القاضي بين المتخاصمين في المسجد، وكذا أن يلاعن الإمام أو القاضي بين المتقاذفين من الأزواج في المسجد. والملاعنة هي بعض أنواع القضاء، وهذا الباب الذي عقده ذكر فيه القضاء والملاعنة، والذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله أنه من باب ذكر العام، من باب ذكر الخاص بعد العام، فالملاعنة حكم خاص والقضاء حكم عام يشمل كل أنواع القضاء بما فيها الملاعنة. نعم.
حديث 423، قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ تلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
كيف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كره المسألة لما كرها، قال له: الله أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، وهو قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبين، إلى آخر الآية. ما أمر بأن يحضر الزوجان ويتلاعنا، ووقع ذلك في المسجد. فالحديث في ذكر سبيل الاختصار. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 423، أطرافه فيه 4745، 4746، 5295، 5308، 5309، 6854، 7065، 7166، 7304.
يعني أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتابه 10 مرات، كرره لمناسبات مختلفة. وهذا كثيرا ما يصنعه البخاري رحمه الله ليستدل في كل ما بموضوع ومسألة تناسب الباب الذي يذكره فيه هذا الحديث. نعم.
الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله: باب القضاء واللعان في المسجد.
نعم.
هو من باب عطف الخاص على العام
في قوله اللعان بعد قوله القضاء. القضاء واللعان في المسجد. نعم. فذكر اللعان وهو الخاص، حكم الخاص، والقضاء الخاص، وذكر القضاء وهو أنواع القضاء. نعم.
وسقط قوله بين الرجال والنساء من رواية المستملي،
يعني في رواية المستملي التي هي من روايات البخاري، لم يذكر العنوان قوله بين الرجال والنساء. واللعان في المسجد. نعم. وأصل اللعان أن يجري بين الرجال والنساء. نعم.
قوله: حدثنا يحيى زاد الكشميهني موسى وكذا نسبه ابن السك، وأخطأ من قال،
وجاء في هذه الرواية مبهما قال حدثنا يحيى، ثم بينه بأنه يحيى ابن موسى. نعم.
وأخطأ من قال هو ابن جعفر.
نعم.
ويأتي الكلام على علق بحديث سهل بن سعد الذكور، وتسمية من أهم فيه من كتاب اللعان يا الله تعالى.
وإنما ذكره هنا لبيان أنه يجوز المقاضاة في المسجد. نعم.
ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى،
لأن بعض أهل العلم رخص في ذلك وبعضهم لم يرخص، وإنما أجاز القضاء في رحبة المسجد لا في المسجد، من باب تعظيم المساجد، حيث إن القضاء يتطلب أن يحضر الخصمان إلى المسجد، فقد يكون من اسمين ومشرك أو يكون امرأة حائض أو ممنوع الدخول في المسجد أو غير ذلك، حيث إن هذا يؤدي إلى تلويث المسجد أو الاستخفاف والاستهانة بالمسجد، ذلك منع بعض أهل العلم أن يقضي القاضي في المسجد، رخصوا أن يقضي في رحبة المسجد لا في داخل المسجد، وبعضهم أجاز القضاء في المسجد استنادا إلى هذه الأدلة التي جاءت وأجت ورخصت وأباحت القضاء في المسجد.
باب 45، باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ويتجسس.
هذا الباب أيضا ورده الإمام البخاري في كتاب المساجد الصلاة جماعة على سبيل الاستطراد، وذكر فيه قصة عتبان بن مالك، وهي أنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي له في مكان اتخذه مصلى له يصلي فيه، يتبرك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له في صلاته، وكان عتبان بن مالك إماما لقومه، لكنه أصيب في عينه وسار يصعب عليه أن يرى، وكان بينه بين بيته وبين المسجد واد، فإذا نزل المطر وامتلأ الوادي صعب عليه أن يقطع الوادي ليأتي إلى المسجد، فأصبح من أهل الأعذار، لذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته يتخذ ذلك المكان محلا يصلي فيه ما دام معذورا للخروج إلى الجماعة. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وجاء إلى بيته هو وأصحابه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عتبان أن يحدد له الجهة التي يصلي إليها أو يصلي فيها، فأشار له إلى مكان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة صلاة نافلة ركعتين، فكانت سنة لهذا السبب. هذا الفعل هو مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الرجل وليس في المسجد، وكونه صلى في بيت هذا الرجل لا يصير صلاته البيت مسجدا، ولا يكون محلا موقوفا على الصلاة، بل هو من ضمن أطراف البيت، وإنما خص المكان يعني من باب التشريف له في هذا الموضع. نعم.
حديث 424، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟
طبعا قال له ذلك بناء على طلبه. نعم.
قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
أي نافلة. وعتبان بالضم وبالكسر ابن مالك أحد الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يسكنون قباء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إلى قباء وصلى في بيته. وكان عتبان قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وطلب منه أن يأتيه. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت وصلى له في هذا البيت، فصنع للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما خريزا، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من هذا الطعام وصلى. فالدعوة إنما كانت للصلاة، أو هل الدعوة كانت للطعام أولا؟ هذا مما يعني اختلف فيه رأي الفقهاء رحمهم الله، إلا أنه جمع بين الاثنين حيث صلى عليه الصلاة والسلام وطعم هو وأصحابه من هذا الطعام. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 424 أطرافه في 425 667 686 838 840 1186 4009 4010 5401 6423 6938.
يعني ذكره الإمام البخاري 11 مرة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا دخل بيتا أي لغيره،
يعني بيت غيره لا بيته. نعم. وإذا كان هذا جائز في بيت غيره فيجوز أن يكون في بيته أيضا.
يصلي حيث شاء أو حيث أمر.
حيث شاء يعني كأن هذا الفعل منه ابتداء، إذا كان يصلي في بيته. أو حيث أمر يعني حيث أمره صاحب البيت الذي جاء يصلي فيه من أجله. نعم.
قيل مراده الاستفهام لكن حذفت أداته،
يعني أين يصلي؟ حيث شاء أو حيث أمر، فحذف أداة الاستفهام فجاء كأنه إخبار عن الحالين. نعم.
أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟
حيث طلب منه ذلك.
فأو على هذا ليست للشك، وقوله ولا يتجسس ضبطناه بالجيم،
هكذا يتجسس، وفي بعض الروايات يتحسس، هما يعني معاني قريبة.
وقيل إنه روي بالحاء المهملة.
نعم.
وهو متعلق بالشق الثاني.
وهو متعلق بالشق الثاني، يعني إذا دخل في بيت غيره وصلى لا يتجسس بأن يمعن النظر في البيت أو في أطراف البيت، وإنما يصلي حيث يؤمر ويكتفي بذلك. نعم.
قال المهلب دل حديث الباب على
المهلب ابن أبي صفرة معلوم أنه أحد الذين اختصروا كتاب الإمام البخاري له مختصر. نعم.
دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل أين يصلي.
نعم. إلا هو إلغاء الحكم الأول وهو أنه يصلي من عند نفسه ابتداء يعني. وإنما المطلوب أنه يصلي حيث يأذن له صاحب البيت. نعم.
قال المازري معنى قوله حيث شاء معنى قوله حيث شاء أي من الموضع الذي أذن له فيه.
هذا إذا كان الإذن يشتمل أكثر من مكان فعندئذ يتخير، أما إذا كان الإذن مقصورا على مكان واحد فليس له أن يتخير غيره. نعم.
قال ابن المنير إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر،
يعني له أن يجتهد.
فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن.
نعم.
أو يحتاج إلى أن يستأذن من تعيين مكان صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
يعني استأذن عتبان بعد أن دخل البيت حتى حيث حدد له مكان الصلاة.
الظاهر الأول وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته
صلى الله عليه وسلم،
فسأله.
ولما كان هذا من الخصائص النبوية لا يشمل غيره. نعم.
فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك،
يعني لكي يصلي فيها.
وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن.
نعم. قال يعني من دخل إلى البيت إلى بيت غيره وصلى في أي مكان فهذا كاف له، لأن إذن صاحب البيت له بالدخول ليصلي يشمل إذنه بأن يصلي في المكان المناسب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت إلا أن يخص أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص،
يعني إلا أن يحدد صاحب المنزل المكان الذي يصلي فيه فيتعين أن يصلي في المكان الذي حدده له. نعم.
قوله عن ابن شهاب صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له
قال حدثنا ابن شهاب. نعم. أو سمعت ابن شهاب.
أي. من ابن شهاب
انتفت تهمة التدليس. نعم.
من ابن شهاب قوله عن محمود بن الربيع وللمصنف في باب النوافل جماعة كما سيأتي من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني محمود
يعني ابن الربيع
قوله عن عتبان زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في
المذكور في روايته نعم
قصة محمود في عقله المجنة
في عقله المجة في عقله المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه محمود بن الربيع هذا من صغار الصحابة رضوان الله عليه وهو من أهل قباء والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء قباء يزورهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم يوما وقد حفروا في بيتهم بئرا فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم ووجد البئر وقد علق فيه دلو فكان في الدلو ماء ومحمود بن الربيع كان ابن 4 سنوات أو 5 سنوات فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلاعبه فأخذ من الدلو وملأ فمه بالماء ثم مجه في وجه الصبي يعني نثر الماء في وجهه من باب الملاعبة والمداعبة يقول محمود بن النبي محمود بن ابن الربيع عقلت هذه المجة ما نسيتها فكان دائما يخبر يقول لقد مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي مجة وأنا ابن 4 سنين وأنه عقلها حتى إن علماء الحديث استنبطوا من هذه الفعلة قالوا إذا كان الطفل ابن 5 سنين سمع حديثا من شيخ وحضر مجلس الشيخ يكتب له سماع لأنه يعقل ذلك وضربوا المثل بمجة محمود بن الربيع وبعضهم قال هو أقل من 5 سنين فقالوا على كل حال العبرة بالعقل فمتى عقل الصبي وفهم ما يقال وضبط ما يقال يكتب له سماع ويكون تحديثه صحيحا ويكون تحمله صوابا أما إذا كان دون 5 سنين وأحضره أباه أو أحضره أبوه أو حضر مع من حضر والشيخ يحدث وهو في المجلس لكنه ما عقل ما يقال يكتب له حضور يعني إذا جاء يكتب ويضبط سماع ذلك المجلس يقولون حدث الشيخ فلان وحضر المجلس كل من فلان وفلان 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 يعني الرجال إلى من بلغ عمره 5 سنين ومن كان دون 5 سنين يقول وأحضر فلان وفلان وفلان أما كتابتهم بقوله أحضر فهذا لأنهم يثبتون له أصل الرواية لكن لا يعتمدون عليها في التحديث حتى إذا كبر يجدد السماع ويجدد الرواية عندئذ يكتبون له إيه؟ السماع. أما قبل ذلك فيكتفون بذكره على سبيل الحضور. هذا مما استنبط من حديث محمود ابن الربيع لأنه يقول عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هذا ما أشار إليه بقوله هنا
قوله عن عتبان. زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم،
يعني في أول كتاب العلم قبل كتاب الطهارة، أول كتاب الحديث، أول كتاب البخاري. نعم.
وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان.
نعم، لأن عتبان كان من أهل بدر.
نعم.
ومحمود كان صغيرا. نعم.
قوله أتاه في منزله اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تاما كما أورده من طريق عقيل في الباب الآتي.
نعم، من طريق عقيل ولا عقيل؟
ما يمشكل عقيل أو عقيل،
هو الظاهر من طريق عقيل.
من طريق عقيل في الباب الآتي قوله أن أصلي في بيتك، أن أصلي من بيتك.
نعم.
كذا للأكثر، وكذا في رواية يعقوب، وللمستملي هنا أن أصلي لك،
أن أصلي لك في بيتك. نعم، أو من بيتك.
وللكشميهني في بيتك،
يعني روايات مختلفة، اختلف الرواة في الصيغة التي ذكروها عن البخاري. نعم.
وسيأتي الكلام عن الحديث في الباب الذي بعده، باب 46، باب المساجد في البيوت،
وهذا أيضا من باب الاستطراد والاستئناس، حيث ذكر مسألة اتخاذ أماكن خاصة في البيوت يصلي فيها الإنسان النوافل والليل، وإذا كان معذورا عن شهود الجماعة له أن يصلي فيها. نعم.
وصلى البراء ابن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة.
هذا فعل صحابي رضي الله عنه، أورده الإمام البخاري تعليقا. نعم.
حديث 425. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي،
يعني ضعف بصره جدا، وهو حاله أنه كان إماما لهم يصلي بهم في مسجدهم. نعم.
فإذا كانت الأمطار وسال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. ووددت يا رسول الله أنك تأتني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله
فجاءوه في اليوم الثاني يوم السبت يعني في الصباح بعد أن ارتفع النهار طلعت الشمس حيث كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قباء يوم السبت. فلما جاء أول ما بدأ بعتبان بن مالك لينفذ له ويحقق له طلبه ورغبته. نعم.
فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم.
أي صلوا جماعة معه. نعم.
قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا
يعني فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤنسونه لأنهم حبسوه على الطعام. نعم. ذو عدد عيد العبارة.
طيب فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش؟
أين مالك بن الدخيش؟ نعم.
أو ابن الدخش.
يعني سألوا عن الرجل بعينه وهو مالك بن الدخش أو بالدخيش لكونه يمالي المنافقين ولا يعني يعاديهم المعاداة الشديدة. وأشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إني أعرف أنه من أهل بدر وأن أهل بدر يعني ليسوا من المنافقين وأنه يقول ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتراجع بعضهم وبعضهم يعني بقي يتردد فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلمين أن يحسن بعضهم بعضا ببعض وأن لا يسيء بعضهم إلى بعض وخاصة في إساءة الظن. نعم.
فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم
ومن سراتهم
وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك،
أي فصدق الراوي اللي هو عتبان. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 424،
يعني مختصر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب المساجد، أي اتخاذ المساجد في البيوت. قوله: وصلى البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجد في داره جماعة، وللكشميهني في جماعة، وهذا الأثر أورده ابن أبي شيبة معناه في قصة.
ابن أبي شيبة في مصنفه أورده، نعم، معناه في إيه؟
وهذا الأثر أورده ابن أبي شيبة معناه في قصة.
أورد معناه في قصة، نعم، ذكر ابن أبي شيبة في كتابه المصنف.
قوله: أن عتبان ابن مالك، أي الخزرجي السالمي من بني سالم ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن الخزرج، وهو بكسر العين ويجوز ضمها أو
يعني
ضمها،
يعني يقال عتبان ويقال عتبان.
قوله: أنه أتى، في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك،
يعني أن يأتي إليه ويصلي له في بيته.
فيحتمل أن يكون الناس نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازا،
ويحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله، يعني أن النبي أرسل، أن عتبان أرسل رسولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعبر عن ذلك بأنه هو الذي أتى.
أيوة.
مرة عبر بأنه بعث، ومرة أخبر بأنه أتى، فقوله أتى يعني أتى رسول الله. نعم.
فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله،
يكون نسب
أو نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازا.
نعم.
ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه أخرى، أما إما متقاضيا وإما مذكرا.
إما متقاضيا يعني جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يأتي ويصلي إليه، وإما إنه يذكره بأنه وعده عندما أرسل إليه الرسول والرسول وافق وأخبره بموافقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب بسنده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله. وفيه أنه أتاه يوم السبت،
يعني أجابه في اليوم الثاني.
وظاهر أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة لا مجازا.
نعم.
قوله قد أنكرت بصري كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصنف من طريق إبراهيم بن سعد ومعمر ولمسلم من طريق يونس وللطبراني من طريق الزبيدي والأوزاعي وله من طريق أبي أويس لما أساء بصري
لما
ساء بصري,
ساء بصري. مرة قال لما يعني أخذ بصري أو ضعف بصري ومرة قال لما ساء بصري. نعم.
وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن نمير ابن نمر, أيوه ابن نمر, جعل بصري يكل أو يكل
يعني يضعف.
نعم يكل. ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت أصابني في بصري بعض الشيء.
نعم.
وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى
يعني لم يكن قد بلغ حد العمى لم يكن قد عمي إنما كان ضعيف البصر إلا أنه في آخر أيامه عمي. نعم.
لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في المطر من طريق مالك عن ابن شهاب فقال فيه إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر الحديث.
نعم. يعني هذا في آخر ما آل إليه الأمر.
وقد قيل إن رواية مالك هذه معارضة لغيره
يعني الروايات السابقة كلها تقول إن بصره كان قد ضعف والرواية الأخيرة تقول إنه عمي فظاهرهما التعارض ولا تعارض بينهما لأنه في أيام في أول الأيام ضعف بصره ثم في آخر أيامه كف بصره فصار أعمى وكان يصلي بهم وهو أعمى. نعم. فلا تعارض بينهما.
قال وليست عندي كذلك بل قول محمود إن عتبان كان يأم قومه
يأم قومه
وهو أعمى أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث
يعني محمود عندما سمع الحديث من عتبان بين وصف وأخبر من حدثهم بأنه سمع الكلام من عتبان وكان قد عمي. نعم.
لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم
النبي لأنه عندما سأل النبي لم يكن أعمى وإنما كان ضعيف البصر. نعم.
ويبينه قوله في رواية يعقوب فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يأم قومه وأما قوله وأنا رجل ضرير البصر أي أصابني فيه ضرر
يعني كان خفيفة أو كان ضعيف البصر
كقوله أنكرت بصري، ويؤيد هذا المحمل مسلم، ويؤيد هذا المحمل قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضا: لما أنكرت من بصري،
لما أنكرت
أو لما أنكرت من بصري.
نعم.
وقوله في رواية مسلم: أصابني في بصري بعض الشيء.
نعم.
فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه.
لم يكمل عماه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.